الامتيازات ويتمتعوا بهذه الامتيازات. لكن اليهود حسوا ان الامتيازات دي ليهم بس ومش لحد ايه تاني. عشان كده اضطهدوا الكنيسة جدا. ودي نقطة من النقط اللي بتتعب الانسان في حياته. انا لو من النوع اللي تملي بركز على حقوقي وامتيازاتي وما بصش للتانيين، فيح ربنا ميزني بحاجة، بس الحاجات اللي ربنا ميزني بيها دي مش عشان احتكرها انا، دي علشان اعمل بيها ايه؟ اخدم بيها، اشارك الاخرين فيها، اقدمها للاخرين واخليهم يتمتعوا بيها. اذا احتكرت العلم، اذا احتكرت المعرفة، اذا احتكرت الموهبة، اذا فضلت باستمرار مركز على ذاتك، حتى الخلاص احتكروه. اما نحن ايها الاخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة، لانه لما صار اليهود طردوا بولس وسيلة وتيموساوس من تسالونيكي، فبيقول لهم صحيح انا فقدتكم زمان ساعة، زمان ساعة يعني فترة قليلة، وفقدتكم بالوجه لا بالقلب. تعبير حلو، عشان كده بقول لكم بولس ده كان بيفيض رئة ومشاعر. فهمتوا غايبين عن وجهي لمدة ساعة، لكن انا تملي باستمرار شايلكم في قلبي. اجتهدنا كثيرا، اجتهدنا اكثر باشتهاء كثير ان نرى وجوهكم. عشان كده انا مشتاق ان انا اشوفكم واجلكم. لذلك اردنا ان ناتي اليكم انا بولس. وانا بيقول انا بولس لان في البداية كتب بولس وتيموساوس وايه سلوانس، راح باعت تيموساوس يطمن على احوال الكنيسة. اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مرة ومرتين، وانما عاقنا الشيطان. لكن الشيطان حط عراقيل. والانسان اللي بيخدم ربنا يعرف باستمرار اذا كان بيخدم ربنا فعلا، الشيطان مش هيسيبه، هيضربه، حتى لو وصل انه اتضرب في الجسد بعد كده بولس. اولا مهيج اليهود عليه هناك، منعينه من دخول البلد، واخدين كفالة من ياسون علشان ياسون يضمن ان بولس ده ما يخشش تاني في تسالونيكي، زائد الالام والاضطهادات اللي عليه، زائد الشوكة اللي اعطيت ليه في الجسد. فبيقول اعاقنا الشيطان، الشيطان بيحط عوائق دايما في الطريق عشان يمنع الانسان من التقدم. لكن عملنا ان احنا ننتصر على هذه العوائق، وما نخليش العوائق دي انها تصدنا وتوقف سرنا، ولكن ان احنا نتعلم ان احنا نتغلب عليها وندوس اعاقة الشيطان بقوة ربنا. يجي الواحد كده عايز يصلي او عايز يقرأ في الكتاب المقدس، يقوم الشيطان كابس عليه بالايه؟ بالنوم. اعاقة، يروح قافل الكتاب. والانسان بسهولة جدا انه يستسلم. صحيح لما تقرأ حياة بولس يتكلم عن اعاقة بتيجي من الله نفسه، وفي اعاقة بتيجي من الشيطان. يقول مثلا منعنا الروح، الروح القدس قال له ما ايه؟ ما تروحش، ما تتكلمش. لكن ازاي كان عنده بولس مقدرة انه يميز بين الاعاقة اللي جاية من الله والاعاقة اللي جاية من الشيطان؟ الاعاقة اللي هدفها خلاص من الاعاقة اللي هدفها هلاك. عشان كده دي حتة مهمة وخطيرة جدا، انك مش اي حاجة او اي صعوبات تلاقيها في السكة تستسلم ليها. لازم تعرف ان كانت الصعوبات دي ربنا اللي حاططها ولا الشيطان هو اللي رميها لك علشان انك تستسلم وتسكت. لان من هو رجاؤنا وفرحنا؟ وهنا بيظهر ان هو فعلا كان عايز يروح لهم، لان هم رجاؤه وفرحه واكليل افتخارنا والاكليل بتاعه. وفي في اليونانية كلمتين للإكليل، كلمة إكليل، في الإكليل التاج الملكي اللي بيتحط على رأس الملوك اللي هي كلمة دياديمة، وفي الإكليل اللي بيتحط على رأس الفائز في المسابقات الرياضية واسمه انتوا عارفينه، عارفين كليل بتاع الفوز في المسابقة الرياضية اسمه ايه؟ لا، اسم قديس او اسم اول شهيد في المسيحية استفانوس. كلمة استفانوس معناها ايه؟ اكليل، الاكليل اللي بيتحط في المسابقة الرياضية. فبيقول لهم ان انتوا والكلمة اللي تاجنا اكليل افتخارنا دي هي نفس كلمة استفانوس، ان الفوز بتاعي في المسابقة وفي الخدمة بتاعتي انتم، انتم اللي تجددتم واللي تغيرتم، انتم اكليل الوحيد في الحياة ان الانسان يشوف اللي تجددوا على ايديه، دول اكبر فرحة ليه، عشان كده هو مشتاق ان يشوفهم. ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجائه في مجيئه؟ وبعدين برضك تبص لو كل اصحاح بيذكر فكرة المجيء، فانتم في مجيء المسيح هتبقوا اكليل فخري اللي هفتخر بيه، انتم اللي تجددتم على ايديا، لانكم انتم مجدنا وفرحنا. المجد بتاعي والفرح بتاعي هو ان اشوف ان في ناس فعلا اتجددت وتغيرت بكلمة ربنا، عشان كده بولس كان مشتاق جدا ان هو يروح لهم. صحيح الشيطان بيحط صعوبات، لكن هو بيفكر ازاي يتغلب على هذه الصعوبات وبيستعين بربنا. ففي كل اصحاح بيدينا فكرة مجيء المسيح كعقيدة وكاختبار الانسان بيعيشه. فشوفنا في الاصحاح اللي فات ان في مجيء المسيح، المسيح سينقذنا من الغضب الايه؟ آتي. لكن في هذا الاصحاح في مجيء ربنا هيكون فرحة ومجد للانسان اللي عاش مع ربنا، ان مش بس انقذ من الغضب الآتي، لكن يكون ليا فرحة ومجد واكليل. ده العقيدة للكنيسة وكل انسان مسيحي لابد ان هو يعيشها باستمرار، انه ينتظر هذا المجيء ويترقبه لينقذ من الغضب الآتي ولكي يكون له مجد وفرحة واكليل. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟
تم الاصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول الاولى لأهل كلوس تسالونيكي. لذلك اذ لم نحتمل ايضا استحسننا ان نترك في اثينا وحدنا، فارسلنا تيموثاوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم، كي لا يتذعذع احد في هذه الضيقات، فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون لهذا، لاننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم اننا عتيدون ان نتضايق كما حصل ايضا وانتم تعلمون. من اجل هذا اذ لم احتمل ايضا ارسلت لكي اعرف ايمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. واما الان فاذ جاء الينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بايمانكم ومحبتكم وبان عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وانتم مشتاقون ان ترونا كما نحن ايضا ان نراكم. فمن اجل هذا تعزينا ايها الاخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بايمانكم، لاننا الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب. لانه اي شكر نستطيع ان نعود الى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي يفرح به، الذي نفرح به من اجلكم قدام الهنا، طالبين ليلا ونهارا اوفر طلب ان نرى وجوهكم ونكمل نقائص ايمانكم. والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا اليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن ايضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. نعمة الله الآب تكون معنا أمين. شفنا ملخص الإصحاح الثاني أن بولس اتكلم لألا يكون في عثرة في الخدمة بسبب شخصه، واتكلم في النقطة الثانية عن اليهود اللي اضطهدوا الكنيسة زي ما اضطهدوا الكنيسة اللي كانت في أورشليم وزي ما اضطهدوا السيد المسيح. لكن لأنه سمع بأن في آلام وفي ضيقات في كنيسة تسالونيكي، وبمشاعر الراعي اللي حاسس بمحبته للرعية بتوعه، ابتدى ياخد فعل تجاه الضيقات اللي سمعها في كنيسة تسالونيكي. والحقيقة ان، ودي كلمة بقولها للناس اللي بتخدم، انك مش هتقدر تأثر وتغير الناس اللي انت بتخدمهم الا اذا كنت بتحبهم فعلا. يعني واحد بينزل ومفهوش حب للمخدومين، حب فعلي، ما يقدرش يجيب ثمر في الخدمة. بولس لانه كان فعلا بيحب الكنيسة دهية، اهتم بيها وقدر ان كلمته تبقى ليها تأثير وثمر جبار. وحنشوف اوجه اهتمامه بالكنيسة دي، ان اول حاجة انه كان قلقان عليها، لانه ما عادش معهم فترة كبيرة واضطرد من البلد. لكن برغم انه اضطرد ما قالش بقى خلاص يبقى ربنا مش عايزني اكمل وان الموضوع انتهى، لكن فضل مشغول بيهم وفضل قلقان عليهم ومهتم بيهم. فانا مش هقدر اثر في الناس الا اذا حبيت الناس فعلا، وعلامة ان انا بحب الناس هي اني ابقى قلقان عليهم وعلى مصيرهم ومشغول بيهم، بفكر فيهم باستمرار. لكن الموضوع مش موضوع قلق وانشغال، لكن انه خد حاجة ايجابية انه ارسل لهم معونة. وكانت المعونة اللي ارسلها لها هو مين؟ تيموثاوس. صحيح هو مش قادر يروح، لكن فكر الحل مين اللي يثبتهم ومين اللي يقدر يخش البلد دي بسهولة، فارسل تيموثاوس. بالرغم ان زي ما تعرفوا من حياة بولس الرسول ان تيموثاوس كان بالنسبة لبولس كان بيسميه تملي ايه؟ ابنه، وكان يعني معتمد عليه في حاجات كتيرة جدا. فبيقولهم لذلك اذ لم نحتمل ايضا، مش قادر يحتمل الافكار نتيجة قلقه وانشغاله على الكنيسة، فاستحسن ان نترك في اتينا. قرر ان هو يتحرم من تيموثاوس ومن معونة تيموثاوس ومن مساعدة تيموثاوس، ويفضل في اتينا وحده، ويرسل ليهم تيموثاوس علشان يثبتهم في الضيقة وعشان يرشدهم وعشان يعاونهم. فارسلنا تيموثاوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح. وتلاحظوا هنا النظرة الجميلة لبولس ناحية تيموثاوس، ما قالش انا بعتلكوا تلميذي، لا ده بيقول عليه ايه؟ اخانا وخادم الله وعامل معنا في انجيل المسيح. وهنا نظرة الانسان اللي بيخدم باستمرار، لان الكل بيشتغلوا معاه هم على نفس مستواه، مفيش حد اكبر من التاني. حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم. فقلقوا وانشغالوا، واهل الحتة دي لو بس فكرنا فيها شوية، كم من ناس بيحبونا فعلا سواء كانوا في الارض او في السماء دلوقتي مشغولين وقلقانين علينا، يا ترى احنا ماشيين ازاي ورايحين فين وبنعمل ايه، احنا ثابتين في ربنا ولا متزعزعين. في اكيد كل واحد ليه اللي بيحبه واللي قلقان عليه واللي مشغول بيه وعايز يعرف هو فين. فبعت تيموثاوس لكي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات. وده كان
العمل الإيجابي اللي عمله أنه بعت تيموساوس لكي ما يثبت هؤلاء في الضيقات اللي موجودة. فإنكم تعلمون أننا موضوعون لهذا. ولهذا دي عايدة على إيه؟ ما تصحصحوا كده بقى شوية. أيوة، هذا دي عايدة على الضيقات، ان احنا موضوعون للضيقات. يقول في تعبير تاني: بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. والانسان المسيحي لازم يعرف الحتة دي. المسيح قال ان الطريق ضيق. الانسان اللي ما عندوش استعداد انه يخش في الضيقة ويتحمل الضيقة لا يمكن انه هيقدر يكمل في الطريق مع ربنا. الإنسان اللي بيهرب من الضيقة زي ما قال أحد الآباء يهرب من الله. لكن مش معنى كده أن الإنسان المسيحي حياته عذاب، لكن بالعكس ده حياته مجد، لأن في كل ضيقة بيخشها بياخد فرحة الإيه؟ النصرة وفرحة الغلبة على هذه الضيقة اللي موجودة. إننا موضوعون لهذا، فما تستعجبوش، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم، لما كنت في وسطيكم قلت لكم أن الإنسان المسيحي ينبغي بضيقات أن يدخل ملكوت السماوات. أننا عتيدون أن نتضايق، مش أنتوا وأنا كمان، كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. ويمكن الإنسان اللي مر بالظروف الضيقة هو اللي يقدر يدي تعزية وتشجيع للآخرين اللي هم بيمروا بنفس الظروف والضيقات. من أجل هذا: إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم. يا ترى أخباركم إيه؟ لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. المجرب اللي هو الشيطان، ليه أسامي كتير: المشتكي والمقاوم والمعاند والمجرب. يكون جربهم وفشلوا فيكون تعب بولس ده كله راح على الفاضي. أصعب حاجة بالنسبة للإنسان الخادم أن يشوف أن اللي خدمهم مستثين في ربنا، وأنهم سهل جدا الشيطان بخطة واحدة يطوحهم ويزعزعهم ويهزهم. واما الان لما رجع له تيموساوس، تيموساوس كان سابه في اثينا، ولما رجع تيموساوس ليه كان بولس وصل لمدينه كورنثوس. واما الان فاذ جاء الينا تيموساوس من عندكم وبشرنا بايمانكم. طمنوا وادالوا بشرى فرحه بان هم ثابتين في الايمان، والايمان مرتبط بالمحبه، ومحبتكم ايمان عامل بمحبه. وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم. وبلغوا بأن هم بيحبوه وعايزين يشوفوه. دي كان أجمل فرح وصل إلى بولس الرسول، لأنه كان بيعتمد على طريقة جميلة جدا في المعاملة مع الآخرين. كان قبل ما كانش عنده الاسلوب ده. اصل في واحد مثلا لما يشوف حد ضعيف او حد غلطان او حد معرض لتجربة يفضل يديله تعليمات او يوبخه او ينتقده. قال لا، طب انت بتوبخه وبتنتقده وبتديله تعليمات، لكن انت عملت له ايه؟ حتى في اسلوب تربية الاباء للاولاد، الولد غلطان يفضل الاب يعنفه او الام تعنفه وتنتقده وتوبخه، ده كل اللي بيقدر يعمله. لكن ايه العون اللي انت قدمته له؟ مجرد اوامر، مجرد كلمات، ولا ساعدته انه يتخلص من الغلط بتاعه، ساعدته انه يثبت، ساعدته انه هو ينمو؟ بولس الرسول كان من احسن الناس اللي بيشوفوا علم تربية النفس. ما كانش يوبخ او ينتقد او يعنف بقد ما كان بيفكر طب ايه اللي ممكن ان انا اقدمه لهم. عشان كده كان محبوب جدا. فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم. برغم أن هو كان في ضيقة وبرغم أن هو كان في ألم، لكن لما سمع أن أهل تسالونيكي ثابتين في الإيمان ده كان ليه نوع من الراحة والتعزية والفرح. ويمكن إدى ضيقتنا وإيه ضرورتنا أنه بيربط أن الضيقة دي شيء ضروري واحتياج في الإنسان، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. آية جميلة قوي، وبرضك كل واحد بيخدم يقدر يحفظ الآية دي. الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. يعني إيه نعيش؟ لا، يبقى للحياة طعم، للحياة معنى لو انتوا ثابتين فعلا في ربنا. لان حاسس ان هو يبقى عمل في حياته حاجة كويسة، ان الناس دي ثبتت من وراء خدمته بقى لحياته معنى، وكأنه بيعتبر حياته دي عدم وملهاش اي قيمة لو الناس دي ما ثبتتش في ربنا. وهو درجاء كل خادم بيخدم ان اللي خدمهم يثبتوا في ربنا ويفضلوا مسكين في ربنا على طول، مش مجرد فترة انفعالية في حياتهم او تأثر وقتي، لكن يبقى الموضوع ان هم ثابتين فعلا في ربنا ومسكين فيه. لانه اي شكر نستطيع ان نعوض الى الله من جهتكم. ما قالش ده بقى بسبب شطارتي، انتوا ثبتوا في ربنا بسبب شطارتي، لا، ده عارف ان اللي ثبتهم مين؟ ربنا. عشان كده الخطوة التانية بعد ما فرح بثبتهم شكر ربنا، شكر ربنا لان الله هو اللي ثبتهم. اي شكر نستطيع ان نعوض الى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من اجلكم قدام الهنا. وده التضاد اللي في المسيحية اللي بيتعب العقول باستمرار، منين انت في ضيقة ومنين انت في ايه في فرح في نفس الوقت. هو كده شاف خيمة الاجتماع في العهد القديم سودة من برة ولكن جميلة من ايه من جوه، وكنيسة العهد الجديد شكلها من برة آلام واضطهادات وضرورات وضيقات، لكن من جوه مليانة فرح ومجد وإيه تعزية. ساعات الناس تبص للإنسان اللي عايش مع ربنا إنه إنسان محروم من متع، محروم من لذات، إنه إنسان مش ممتع نفسه، لكن في واقع الأمر إن كان يبدو هكذا من الخارج، لكن هو من الداخل ربنا بيمتعه بحاجات كتيرة جدا. طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب، طالبين وفي لجاجة أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. وكلمة نقائص إيمانكم يعني الأمور اللي لسه ما عرفتهاش وما علمتكوش إياها. وكان من ضمن الأمور اللي ما عرفوهاش لسه أو ما عرفوهاش بتفصيل موضوع مجيء السيد المسيح مرة ثانية. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم. يبقى هو كراعي قلق وانشغل، فكر في العون وبعد تيموساوس، فرح لثبتهم، صلى علشان الموضوع ده. هو موضوع الصلاة من أجل التانيين ده أجمل خدمة ممكن الإنسان يقدمها للآخرين لو كان مفصول عنهم او بعيد عنهم ومش قادر يشوفهم. كان في احد الخادمات بتعمل حاجة عجيبة قوي، كانت تجيب الجرايد وتقرا الجرايد وتصلي باللي قارته، تشوف ان في البلد الفلانية في مجاعة، في البلد الفلانية في حادثة، في حد توفى، في حد اتجوز، تاخد الاخبار
وتصلي عليها، دي خدمتها. والصلاة دي من اخطر الحاجات اللي فعلا ممكن الانسان يخدم بيها. فعشان كده اذا كنت مشغول بحد وما انتش قادر تشوفه، اطلب باوفر طلب انك تصلي من اجله، تقدر تخدمه عن بعد بواسطة الصلاة. لا المصري ولا مش عايزين نلبخ يعني، بيقرا الجرايد عشان يتكلم على فضايح الناس، او مش المصري يعني الانسان بصفة عامة. اكيد لو واحد مشغول بحد وبيحب صح يصلي، يصلي من اجل التعبانين ومن اجل اللي ضايعين ومن اجل اللي في مشاكل. لكن اللي ماشي يقول وانا مالي، خليني في نفسي، انسان لسه ما دقش او ما عرفش تعبير المحبة. ده انسان لسه اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت بيدور على حقوقه وامتيازاته، ولكن للأسف هيلاقي ان الحقوق والامتيازات دي في الاخر بتبعده عن ربنا وبتبعده عن الناس. والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا اليكم. اذا كان الاصحاح اللي فات قال ان الشيطان اعاقه، ففي طريق للغلبة على اعاقة الشيطان اللي هي الصلاة. المسيح نفسه يقدر يعديه، يهدي طريقه، يمشيه لحد ما يوصلوا اليهم. ويمكن الآية دي جميلة جدا لو الإنسان حاول أنه يعيش بيها ونفذها في حياته. احنا متعودين أن احنا نصلي لربنا يوم ما بنقع في ضيقة، يعني ما بنعرفش ربنا إلا في وقت الشدة والأزمات. لما تحصل مشكلة يبتدي الإنسان يدور على ربنا، وهعمل إيه وصلولي وأنا حصلي وهحضر قداسات. الله، طب اشمعنى ما تعرفش ربنا في وقت الضيقة؟ ثم اجمل انك بدل ما تقع وتقع في مشكلة وبعدين تدور على ربنا، خلي ربنا قبل ما تقع وبدل ما تقع هو اللي بيهدي طريقك، هو اللي بيقود خطواتك. انتوا عارفين كلمة يهدي طريقنا يعني ايه؟ يشيل رجلي ويحطها في الاتجاه السليم المظبوط. زي برضك واحد من الخدام قام بجولة بزورق فكتب الملاحظة العجيبة دي، يعني بيقول انا عمري ما كنت بهتم بالتنبؤات الجوية، لكن لما ركبت المركب بقى اول حاجة يعملها يتابع التنبؤات الجوية. ليه؟ لان بقى الموضوع مرتبط بحياته. لكن عمر ما هو قاعد وماشي على رجليه وقاعد في بلده ما فكر في انه يتابع الجو. اهو نفس الوضع، لو انت حاسس ان بقى ربنا مرتبط بحياتك، بدل ما نخلي ربنا بس في وقت الزنقة او في وقت الضيقة، طب ما تخلي ربنا معاك على طول، هو اللي يهدي طريقك وهو اللي يحط رجلك قبل ما تفكر انت هتوديها فين. عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يدخل ربنا في امور الحياة العادية، مش بس في الحاجات الكبيرة. لا احنا بنميل الحاجات الصغيرة دي احنا نعرف ندبرها لنفسينا ونعرف نتصرف فيها ونعرف نرتبها، خلي ربنا للحاجات الكبيرة. طب ما تستفيد من ربنا برضك في الحاجات الصغيرة، بدل ما الحاجات الصغيرة تعك معاك وتبقى في الاخر كبيرة. خليه يهدي اقدامنا في كل المسيرة، وهو اللي يقود الخطوة بتاعتنا في كل يوم. عشان كده في فرق بين اتنين عايشين مع ربنا، واحد ما يصليش الا لما تحصل مصيبة، وفرق بين واحد تاني ما يبتديش يومه الا لما ايه؟ يصلي. طب يا ترى انهي انا من انهي نوع؟ من نوع اللي عرف ربنا بس في وقت الشدة، ولا ما ابتديش يومي الا وانا بكلم ربنا عشان يهدي طريقي؟ اكيد ان الاتنين حياتهم بتختلف، واكيد ان الاتنين موقعهم من الله فرق كبير جدا بينه. صحيح الاتنين اسمهم بيصلوا، لكن ده فيه شيء والتاني ده فيه شيء آخر خالص. والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة. الصلاة التانية اللي بيطلبها أو الطلبة التانية اللي بيطلبها من ربنا هو إنهم يزيدوا وينموا، إن العطية تزداد. وزي ما قال أحد الآباء القديسين إن مفيش عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. عشان كده هو بيشكر، بيشكر ربنا عشان ربنا يزود الإيمان ويزود المحبة. والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم. عشان كده المحبة المسيحية ما بتعرفش حدود. انتوا تحبوا بعض وكمان انا محبتي ليكم تزيد، لان المحبة المسيحية لما بتخش في بعد المسيح بتخش في الله محدود، تستمر في نمو وازدياد باستمرار. عشان كده علامة الانسان اللي ثابت في ربنا فعلا هو انه بيزيد وايه بينمو. لكن علامة الانسان اللي ليه شكلية بس في الحياة الروحية ما تلاقيهوش بيزيد وينمو، لكن ممكن يكون العكس انه عمال يقل. لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. وهنا وزي ما قلت لكم ان مفيش اصحاح الا ولازم يجيب ذكر مجيء السيد المسيح. ففي الاصحاح الاول قال ان المجيء المسيح ينقذنا من الغضب الاتي. في الاصحاح الثاني اتكلم عن الفرح والمجد اللي لينا في مجيء المسيح الثاني. في الاصحاح الثالث طلب ان يكون لنا الاستعداد اللائق لهذا المجيء، الاستعداد في ان يبقى لنا قلوب ثابته في ربنا، قلوب ثابته في ربنا بلا لوم. ما علناش دينونه، ومعنى بلا لوم مش ان احنا بلا خطيه، لكن معناها انها لا تحسب علينا خطيه. عشان كده ايه معنى القداسه؟ مش معنى القداسه اني ما اعملش الخطيه، لكن معنى القداسه ان ما يتحسبش عليا خطيه. طب وايه الخطيه اللي تتحسب عليا؟ هي اللي ما فيهاش ايه توبه، ما فيهاش رجوع على الله. فعشان كده بيقول ان احنا نبقى مستعدين بقلوب ثابته في ربنا، ما علناش لوم في القداسه امام الله، متنظفين باستمرار قدام ربنا. أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. هولي وانز، ملائكة والقديسين اللي سبقونا. وهنا بيوصف ان هذا المجيء ان ربنا حيجي ومعاه زفة من القديسين. طب هي المشكلة ازاي اقابل ربنا، او ازاي ان انا استعد لملاقاة المسيح ويبقى قلبي ثابت وبلا لوم؟ هي في عبارة واحدة احفظوها: مش ممكن استطيع ان اقابل الله بدون الله. يعني ما اقدرش اقابل ربنا الا بايه؟ بربنا نفسه. ما يقدرش حد انه يقابل الله بغير الله ذاته ما يديله هذه الامكانية. عشان كده اتكلم امام الله ابينا، والله في ابوته عايز يديني الامكانية دهيت، عايز يمتعني بيها. والطريق الوحيد للاستعداد لملاقاة الله هو ان انا اعيش كل يوم مع الله. حاجة الوحيدة اللي تخليني ثابت في مجيء المسيح الثاني هي اني كل يوم ابقى عايش معاه. فما خافش من اليوم دهوت، ده انا اتعودت عليه، اتعودت على لقائه. فاكرين شخصية كده في العهد القديم ظهرت يقول: وصار اخنوخ مع الله. صار يعني ايه؟ مشي مع ربنا، كان كل يوم بيقابل ربنا، بيتمشوا، لم يوجد لان الله اخذه. وكأن واحد بيتخيل هذا المنظر ان في يوم من الايام اخنوخ ماشي مع ربنا ونسي نفسه، فبص لقى نفسه فين؟ في السماء، من غير بقى لمركبة ومن غير دوشة ومن غير ضجة، ان هو تعود على كده. فعشان كده الطريق الوحيد ان انا استعد لملاقاة الله هي اني اعيش كل يوم مع ربنا، اعيش كل الاوقات مع ربنا. مش ربنا ليه اوقات معينة او انفعالات معينة او حماسات معينة، لكن لا، حياتي تبقى ثابتة في ربنا ومستمرة بيه. فهنا اعلن ليهم ان ما نقدرش نقابل ربنا الا بواسطة ربنا، وده اللي عمله المسيح، ان محدش كان يقدر يدخل السماء الا بواسطة المسيح اللي جه وبقى انسان علشان ياخد الانسان وايه ويدخله السماء. فاللي يعيش مع المسيح يكمل معاه. لكن ما زال عنده كلام كتير، هو ازاي يمشي كل يوم مع ربنا. السير مع الله يستلزم ثلاث حاجات عشان امشي مع ربنا. ربنا يحب ان اللي ماشي معاه يكون فيه ثلاث صفات. اول حاجة ان الانسان يسلك باستقامة. ربنا ما بيحبش اللي بيلف ويدور، بيحب اللي ايه؟ دغري. ان تسلك باستقامة تجاه الهك. وربنا يحب ان اللي ماشي معاه يبقى ماشي معاه بالحب. وربنا يحب اللي ماشي معاه يبقى متواضع. متواضع يعني متكل عليه ومسلم حياته كلها ليه، وحاسس انه ما يقدرش يستغنى عنه. وعشان اقدر ابقى ماشي دغري وماشي بالحب وماشي بالتواضع، في سلوكيات معينة ينبغي الانسان انه يعيشها ويمرن نفسه عليها ويدرب نفسه عليها. السلوكيات دي يبتدي بقى يتكلم عنها في الاصحاح الرابع. ما نقدرش نقابل ربنا الا بربنا، وعشان اقابل ربنا لازم اعيش مع ربنا كل يوم. طب ازاي اعيش مع ربنا كل يوم؟ ده اللي نكمله بكرة ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضلوا نصلي.
فمن ثم ايها الاخوة نسألكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله، تزدادون اكثر، لانكم تعلمون اي وصايا اعطيناكم بالرب يسوع، لان هذه هي ارادة الله قداستكم، ان تمتنعوا عن الزنا، وان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسة وكرامة، لا في هو شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مقدونية كلها. وإنما أكتب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون ليسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. نعمة الله الآب تكن معنا أمين. إذا كنا وقفنا المرة اللي فاتت شفنا في أول إصحاح أن في غضب ودينونة في مجيء ربنا، ده بالنسبة للناس اللي ملهمش المسيح، لكن بالنسبة للناس اللي ليهم المسيح في مجد وفخر. وان بولس بيقول لنا في الإصحاح الثالث ان عشان يبقى لنا المجد والفرح في وقت مجيء ربنا لابد ان احنا نكون ثابتين فيه، وان قلوبنا تكون بلا لوم قدامه. وقلنا اني ما اقدرش اقابل ربنا الا بواسطة ربنا، وعشان ابقى مستعد لملاقات الله ينبغي ان كل يوم اعيش مع الله. طيب ازاي اعيش مع ربنا، او ازاي تترجم موضوع السير مع الله باستمرار ده الى شيء عملي في حياتي، اعمل ايه؟ فيبتدي في الرسالة بقى يكلمنا عن شوية نواحي عملية الانسان يعيشها وينفذها عشان يضمن كل يوم مسيرته مع ربنا، مسيرة باستقامة، مسيرة بحب، مسيرة بتواضع. فبيقول فمن ثم ايها الاخوة، اذا كنا عايزين نبقى ثابتين في وقت مجيء المسيح، فمن ثم يعني كلام مرتبط باللي قبليه، نسألكم ونطلب اليكم، وكأن هنا بولس بيتضرع اليهم انه يسمعوا كلامه. فبيقول بطلب رقيق وبطلب كله اتضاع، نسألكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله. عشان تبقى ثابت في ربنا وعايش مع ربنا يبقى لازم سلوكك ومسيرتك في الحياة ترضي الله. عشان تقدر تمشي مع ربنا لازم تشوف ربنا عايز ايه، لانك لو انت ليك ارادة وليك سلوك غير سلوك الله، وليك فكر غير فكر الله، وليك تصرفات غير تصرفات الله، ما تقدرش تمشي معاه في الطريق، لابد انكم هتفترقوا. ان تسلكوا وترضوا الله، وبعدين دي عملية بازدياد اكتر، تزدادون اكتر، عملية نمو. عشان كده اللي جرب انه يعيش مع ربنا مفيش حدود بيقف عندها، لكن تملي في علاقته بربنا بيزيد بيزيد وبيزيد وينمو. لانكم تعلمون اية وصايا اعطيناكم بالرب يسوع. واذا كان في صعوبة في تنفيذ الوصية وان الانسان يسلك بيها، فما تخافوش ان الوصية دي معطاه بالرب يسوع، يعني المسيح هو نفسه اللي عايدينا قوة ان احنا ننفذها وان احنا نعيشها ونتممها. لان هذه ارادة الله قداستكم. واول حاجة ربنا نضيف، يبقى لازم اللي يمشي مع ربنا يبقى ايه؟ نضيف زيه. القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب. وابتدى يتكلم عن اخطر حتة في حياة الانسان اللي هي القداسة والطهارة والنقاوة. من غير ما نكون نضاف ما نقدرش نقابل ربنا. تقول لي طب انا اتنظف ازاي واجيب قوة تنظف ازاي؟ اقول لك خلي ربنا هو اللي ايه ينظفك. وابتدى يتكلم على اخطر نقطة، نقطة الطهارة، ويحذرهم من موضوع الزنا، ان تمتنعوا عن الزنا. انا عايزكم تتخيلوا الفكرة، هو بيكلم ناس حياتهم كلها زنا،
دي مدينة ساحلية وناس ما كانتش تعرف حاجة عن ربنا وناس عايشين براحتهم بالإباحية، فمن الصعب جدا الى حد كبير ان هم يمتنعوا عن شيء ألفوه وتعودوا عليه كل حياتهم وقبلوه كأمر طبيعي في حياتهم. ده لدرجة ان احد الكتاب اليونانيين يقول مثلا تعبير ان عن العلاقات الجنسية بتاعته مثلا، يقول ان احنا عند المرأة ثلاث انواع: البغايا، البغايا اللي هم بتوع المتعة، ممارسة الجنس عشان المتعة، والسراري، السراري اللي هم خدامين عشان الخدمة، والزوجات علشان انجاب الاولاد. ده كان شيء طبيعي عند اليونانيين ان تبقى علاقاته الجنسية متعددة، فده كان امر طبيعي عندهم ان هم يعيشوا في هذا الموضوع بكل عنفه وبكل اباحيته. فهو بيكلمهم في حاجة صعبة جدا، ازاي يغيرهم ويجددهم عن شيء تألفوا معاه وعاشوه وحسوا ان هو امر طبيعي. فبيقول لهم تمتنعوا عن الزنا. حاجة العجيبة ان ذات الجنس الانسان تملي بيبقى ضعيف قدامه وساقط تحته، لان الناس دي فعلا جددت وقدرت تاخد قوة من المسيح انها تعيش بحياة النظافة والقداسة والطهارة. ارادة الله هي قداستكم. ربنا ارادته باستمرار ان الانسان يبقى ليه نفس طبيعة الله وجوهر الله، لكن يوم ما الانسان بينحرف ويتدنى لمستوى حقير من النجاسة والقذارة والتدني، قد يفتكر ان دي متعة، قد يفتكر ان دي لذة، لكن في واقع الامر الموضوع ده بيحرمه من الله حرمان كبير جدا، القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله. حقيقة ساعة ما كنت بقرأ في الرسالة دهية وبحضرها، جات صدفة كده ان انا سافرت اسكندرية وفركبت السوبر جيت، فعرضوا فيلم. الحاجة اللي احزنتني مش بصرف النظر على الفيلم فيه ايه، لكن المشكلة ان الحاجة اللي في الفيلم دي الناس دلوقتي بقى متهيئ لهم ان ده الطبيعي. هي واحدة بتمارس الجنس مع كل واحد، وبعدين يعني مارست الجنس مع واحد فحبها واتجوزها. المشكلة ان الناس اللي اتربى مثلا خارج الكنيسة تعرف بقى ان ده هو الايه، الشيء الطبيعي اللي تعمله كده. واذا كان مفيش كلمة ربنا في حياة الانسان لم يعرفه الله، تبقى هي دي مشكلة الاجيال اللي جاية. والشيطان عرف يربط البشرية ويسقطها في هذا الموضوع بالذات. وبتسمعه طبعا بقى في الجرايد بتقري، وبتسمعه في التلفزيون. جاه واحدة ممثلة معرفش جابت بنات عينات كده وقالوا ان الموضوع ده موضوع عادي، مين البنت اللي ما تعرفش شاب ومين البنت، كل الناس بتعمل كده، وصاروا في الجرايد وقالوا لا البنت المصرية لسه معرفش ايه. لكن الفكرة ان كل ده بيتحط عشان يدي امبريشن ان ده بقى شيء طبيعي ومألوف، لكن لا، احنا مش كده. احنا ارادة الله قداستنا. الانسان عارف امكانياته وعارف حدوده وعارف الدوافع اللي جواه وازاي يستخدم الدوافع دهيت، وازاي يخضع الدوافع الجنسية اللي ربنا حطها فيه لسيطرة الروح وسيطرة المسيح. صحيح ربنا حط الجنس في الانسان علشان يتمتع وعشان ينجب، ولكن في اطار، في سر اسمه سر الزيجة. ما هيش الموضوع ان مجرد ان انت تتمتع او ان انت تاخد خبرة او ان انت تتناشي وتجاري الجو. عشان كده كان بيحذرهم في اول نقطة سلوكية، هي ان الانسان يكون نظيف، لان هي دي ارادة الله قداسة الانسان. عشان امشي مع ربنا لازم اعيش حياة فضلة، والحياة الفضلة مش هي مجرد سلوكيات او شوية اخلاقيات الانسان بيعيشها بشكلية، لكن الحياة الفضلة هي تفاعلي في وصية المسيح. عشان كده يقول تعلمون اي وصية اعطيناكم بالرب يسوع، ان انت بتاخد الوصية دي كعطية الله اللي بيديك نعمة وقوة ان انت تعيش في حياة القداسة وفي حياة النظافة وفي حياة الطهارة. ايه هو معنى القداسة؟ القداسة في معناها هو انسان تملي ينحاز الى ما هو الهي. القداسة هي الانحياز الدائم الى الله، يعني مش هفكر في حاجة، مش هنفعل انفعال، مش هتصرف تصرف الا اذا كان هذا التصرف او هذا الانفعال او هذا الفكر يقودني باستمرار الى الله. دي القداسة، انحياز دائم ناحية ربنا، لا مش انحياز مؤقت، لان ساعات ممكن الانسان يعني يمثل ان هو ماشي مع ربنا او يعني بيميل لربنا للحظة من اللحظات، دي مش القداسة. القداسة انحياز دائم في تصرفاتي وفي فكري وفي مشاعري تجاه الله باستمرار. وغاية الحياة المقدسة اللي انا بعيشها هي اني ارضي الله اللي انا ماشي معاه، ان تسلكوا وترضوا الله، ان وانا ماشي مع ربنا بفرح قلب ربنا باستمرار. وما تخافش ان ربنا عايز اللي ماشي معاه يبقى محروم او يبقى معقد، لكن ربنا عايز يبقى اللي ماشي معاه انسان نظيف، ان تمتنعوا عن الزنا، وان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناؤه بقداسة وبكرامة. كلمة يعرف دي يعني محتاجة لايه؟ يعرف دي محتاجة تعليم، محتاجة الوقت، محتاجة لاكتساب مهارة. عشان كده اكتساب حياة الطهارة محتاجة مني ان انا اتعلمها، مش تقول اصلا انا لقيت نفسي مندفع كده ناحية الخطية خلاص سلمت نفسي وعشت في الخطية هعمل ايه؟ هقاوم نفسي؟ قاوم نفسك، اتعلم ازاي انك تضبط نفسك وازاي انك تضبط مشاعرك وتضبط افكارك وتنظف نفسك، ومنتش قادر تاخد من ربنا قوة انه ينظفك. ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناؤه، والاناء ده اللي هو الجسد بتاعه، بقداسة وبكرامة. الجسد مقدس ومكرم، مش جسد منحط للمتعة الشهوانية، الجسد ليه احترامه وليه قداسته وليه كرامته. لا في هو شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. وهو الشهوة مش مجرد الانفعال بتاع الشهوة، لكن ده الانفعال الشديد لدرجة ان محدش زي ما بيقولوا بيقدر يقف قدام الطيار. شهوة جارفة مسيطرة على الانسان. ما تسيبش نفسك كده، لكن وهتلاحظوها باستمرار ان نتيجة عدم معرفة الله بينحط المجتمع وبينحط الانسان ليفعل ما لا يليق. لكن اذا كان احنا لينا معرفة بربنا وعايزين نمشي مع ربنا، فينبغي ان يكون سلوكنا وافكارنا ومشاعرنا وجسدنا وحياتنا فيها قداسة وفيها كرامة وفيها احترام لائق. انسان مش سايب نفسه على البحر يقول لك اصل مشاعري وعواطفي. مشاعري وعواطفي ايه؟ مشاعرك وعواطفك مش هي اللي تذلك وتتمتع بيك، لكن مشاعرك وعواطفك انت اللي تتمتع بيها، انت اللي تسود عليها، مش هي اللي تسود عليك وتجرجرك زي الحيوان لما بيمشي ورا حتة العظمة ويقول لك اصل مشاعري وعواطفي. شايف الكلب العظمة قدامه متجرجر وراها؟ في فرق كبير جدا بين ارادة الانسان وكرامة الانسان وسلوك الانسان النظيف. وان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر. وهنا بيعتبر ان الزنا ده نوع من التطاول، ولقال حد يظن يقول طب ما هو افرض الطرف الثاني راضي يبقى انا ما بتطاولش ايه عليه، احنا الاثنين بمزاجنا. يقول له لا، الحقيقة انك مش بتغلط بس في الطرف الثاني، ده انت بتغلط في مين؟ في ربنا. ولان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشاهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. انت مش بس انك بتقول الطرف التاني راضي عشان كده خلاص، انت بتغلط في حق ربنا اللي خلقك واللي دعاك لحياة النظافة والقداسة. اذا من يرذل لا يرذل انسانا بل الله. اللي بيحتقر الكلام ده بقى مش بيحتقر انسان بيغلط معاه، لا ده بيحتقر الله اللي اوجد هذا الناموس، بل الله الذي اعطانا ايضا روحه القدوس. فعشان كده اللي بيرذل هذا الكلام وبيحتقر هذا الكلام وبيعيش بالاباحية بتاعته، هو في واقع الامر بيحتقر الله اللي ادانا من روحه، روح القداسة وروح الحق وروح الطهارة وروح العدل. عشان كده يقول اما الزنا فسيدينهم الله. اللي عاش بعدم طهارة لهم دينونة معينة من ربنا. فاول نقطة في سلوكيات الانسان ان الانسان يمشي صح، يمشي مستقيم، يمشي في طهارة، يمشي في قداسة. ثاني نقطة، نقطة المحبة. واما المحبة الاخوية فلا حاجة لكم ان اكتب اليكم عنها، لانكم انفسكم متعلمون من الله ان يحب بعضكم بعضا. وهنا المحبة الاخوية محبة الانفتاح على الاخر، مش المحبة التلذذية بالاخر. اصل ساعات نقول احنا في الرحلة كلنا بنحب بعض. بنحب بعض يعني ايه؟ بنتلذذ ببعض. لا، مش دي المحبة الاخوية اللي بيقصد بيها. لو شكلهم حلو يتلذذوا بعضهم ببعض، لكن يعني لو واحد راكن على جنب محدش يعبره، دي اسمها محبة تلذذية شهوانية، مش محبة انجيلية. لكن المحبة الاخوية هي محبة خدمة بعضينا وانفتحنا على بعض وتعاوننا مع بعض. المحبة اللي ملهاش غرض، لكن المحبة اللي عايزة تعطي، مش المحبة اللي عايزة تاخد. حقيقة ان التسالونيكيين كان عندهم المحبة دهية، ان قلوبهم كانت مفتوحة للكنائس التانية وقدموا لها وشاركوهم في العطاء وادوهم. فقالهم فانكم تفعلون ذلك ايضا لجميع الاخوة الذين في مقدونية كلها، قدموا للاخرين. وانما اطلب اليكم ايها الاخوة ان تزدادوا اكثر. والمحبة دي ايضا ملهاش حدود، تزدادوا وتنمو في المحبة، في محبة العطاء وفي محبة تقديم الخدمة للاخرين. فهذه وصية من الله نفسه، لان اخر كلمة كان قالها المسيح لتلاميذه، وصية جديدة اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا. فتاني صفة، الانسان اللي عايز يمشي مع ربنا، ربنا طبيعته محبة، الله محبة، ومحبة باذلة، محبة معطية، محبة خادمة. فاللي عايز يمشي مع ربنا لازم يبقى عنده بردك نفس تلك المحبة المعطية الباذلة المنفتحة على الاخرين. وان تحرصوا على ان تكونوا هادئين وتمارسوا اموركم الخاصة وتشتغلوا بايديكم انتم كما اوصيناكم. ثالث حاجة، الانسان اللي عايز يمشي مع ربنا، مش معنى ان همشي مع ربنا اني حبلطج مش هشتغل، بل بالعكس اذا كنت ماشي مع ربنا هشتغل وحمارس كل اموري، ولكن حمارسها فين؟ في هدوء. وكلمة هدوء دي مهمة جدا. في واحد بيعيش حياته بهدوء وبيشتغل وبينتج وبيثمر بهدوء، واحد تاني عايش حياته باضطراب وبقلق وبهم وبانزعاج. طريق الانسان للملكوت ليس هو ان الانسان خلاص بقى دينا احنا مستنين ملكوت السماوات مش هنعمل حاجة، هشتغل ليه من مستني الملكوت؟ قال لهم لا، كل واحد عايز يمشي مع ربنا ومستني ربنا هيشتغل، وهيشتغل بايه؟ بهدوء وباتقان،
وباقتدار لحد ما يجي ربنا لي. لكن مش معنى كده خلاص بقى ان احنا زي ما يعني بيقول القصة لطيفة بستان الرهبان، ان في راهب نزل على دير ضيف فشاف الرهبان التانيين اللي في الدير عمالين يشتغلوا وعمالين يوضبوا ويعملوا، فدنهم كده فكروا لهم انتوا يعني خلاص سبتوا الموضوع الشغل ده، انتوا مفروض انكم كل وقتكم تعملوا ايه؟ صلوا يعني، وتبقوا مستنيين بقى مجيء ربنا. حب رئيس الدير يعلمه درس، فقال له طب اتفضل اداله قلايه خش صلي زي ما انت عايز. فجي ساعة الاكل استنى ان حد يجي يقول له تعالى كل، محدش عبره، استنى معاد الوجبة التانية محدش قال له تعالى كل. فراح لرئيس الدير وقال له اما يأكل الاخوة؟ يعني انتم مش بتاكلوا برضك؟ قال له اه احنا بناكل. قال له طب يعني محدش قال لي تعالى كل. قال له اصل انت مستني المجيء التاني، مش محتاج ان انت ايه تاكل، لكن احنا عندنا احنا لسه يعني على قدينا، فعشان كده احنا لازم نشتغل علشان ناكل. فمعنى انتظاري الملكوت الله مش ان انا هستنى انتظار عقيم، ان انا خلاص ما اعملش حاجة، ما اهتمش بحياتي، ما اشتغلش، ما تعبش، ما ذاكرش، ما انتجش. لا بالعكس، ده انتظاري الملكوت المسيح لازم ان المسيح لما يجي يلاقيني بمارس اموري الخاصة وتشتغلوا بأيديكم في هدوء وفي إتقان وفي أمانة. لأن عمل الإيدين دليل على المحبة، لأن لما اشتغل بإيدي مش هتقل على الناس التانيين، مش هعيش عالة على المجتمع، بل بالعكس ده أنا ممكن أنا أساعد الآخرين. فربنا يعني ما بيحبش اللي مبلطج، يحب ان اللي ماشي معاه برضك يؤدي وظيفته ويؤدي عمله ويؤدي دوره ومنتهى الكمال. لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة الى احد، عشان يبقوا منظركم قدام العالم الخارجي قدام العالم الوثني اللي ما يعرفش حاجة عن ربنا منظر لائق، وتبقوا انتوا عظة. تسلكوا بلياقة يعني تسلكوا بترتيب وتسلكوا بمنظر لائق امام الناس الاخرين. اذا كان العالم الخارجي ما بيقدرش يجي الكنيسة او مش عايز يجي الكنيسة عشان يسمع العظة ويسمع كلام ربنا في الكنيسة، لكن العالم الخارجي ده بيشوفنا كل يوم خارج الايه كنيسة، فلابد ان احنا نكون عظة مقروءة للعالم الخارجي. حياتنا يجب انها تكون عظة رابحة تربح الناس اللي ما بيخشوش الكنيسة، تربحهم للمسيح. نسلك بلياقة، مش يقولوا هم دول اللي بيقولوا بيعرفوا ربنا هم اللي سبب المشاكل والتعب والبلطجة، لكن عشان كده لابد ان احنا نقوم باعمالنا اللي بتوكل الينا على اكمل وجه، واعتقدنا في حتمية مجيء السيد المسيح ما يخليناش نتوقف عن العمل، بل بالعكس يخلينا ان احنا نشتغل اكتر بنشاط وبامانة وباتقان عشان نبقى جاهزين لما هو يجي. وبعدين اتنقل لنقطة كان تيموساوس قال له ان في مشكلة في كنيسة تسالونيكي نتيجة حداثتهم في الإيمان. هم فرحانين جدا بالمسيح ومشتاقين لمجيء المسيح الثاني، لكن حصلت عندهم مشكلة من شدة حبهم لقرايبهم اللي ماتوا، ما كانوش عارفين مصير الايه الراقدين. فهم مستنيين مجيء المسيح، وبعدين شافوا ان في ناس ماتت، قالوا طب اللي ماتوا دول مش هيتمتعوا بمجيء المسيح، مش هيشوفوا هذا المجيء. كل ده بيدينا فكرة ان مجيء المسيح التاني كان في الكنيسة الاولى حاسين ان هو ايه قريب جدا هيحصل. فالناس اللي ماتت
حسوا ان دول اتحرموا او هيتحرموا من ان هم يتفرجوا ويشاهدوا على مجيء المسيح الثاني. فبولس بعت يقول لهم ويطمنهم: ثم لا اريد ان تجهلوا. الحكاية دي اوعى يكون في جهل فيها. خدوا بالكم ان الحتة دي تخصنا لما حد عزيز بيموت لينا ونبقى جهلة. لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. مشكلة الموت، المشكلة الوحيدة اللي ما قدرش الانسان انه يقف قدامها، والمشكلة الوحيدة اللي الانسان ما قدرش يتصرف قدامها بحاجة، والحاجة الوحيدة اللي ما قدرش الانسان ينكرها. يعني الانسان ممكن يقول ما فيش ربنا، لكن شفته حد بيقول ما فيش موت؟ دي الحاجة الحقيقة الوحيدة المؤكدة في حياة الايه الانسان. ما فيش حد شك انه هيموت، كل الناس متأكدة انها هتموت. فالموت كان البعضع الكبير اللي مخوف الانسان، وقف الانسان عاجز قدامه. يقف العالم قدام الموت في استسلام وفي يأس وفي كآبة وفي عجز. لكن المسيحية لا، الموت بالنسبة لها مش مشكلة، الموت بالنسبة لها انتقال. لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، او زي ما رأي واحد بيتأمل في اللي ماتوا يقول ان الموت يعني ده عبارة عن تغيير عنوان. يعني بدل ما الواحد بيكتبه عنوانه ساكن في الجيزة، هيكتبه عنوانه بعد كده فين؟ في السماء فوق. ليه بقى في المسيحية مفيش مشكلة الموت ويأس الموت؟ لان اذا كان الانسان عاش في المسيح ومات في المسيح، هيقوم مع الايه؟ مع المسيح. خدوا بالكم الثلاث حاجات دول: عاش في المسيح، كانت حياته عايشة فين؟ في المسيح، ولما مات مات في المسيح، يبقى قيامته في المسيح مضمونة. لكن هي مشكلة الحزن اللي احنا بنحزن له ان احنا ما بنبقاش عارفين اذا كان اللي مات ده عاش في المسيح فعلا ومات في المسيح فعلا ولا لا. عشان كده بيبقى يأسين، بنحس بقى ان الموت ده ايه؟ نهاية. لكن بالنسبة للانسان اللي عاش مع المسيح ومات في المسيح، الموت ده بالنسبة له يبقى بداية. فقال لهم ما تقلقوش كالذين لا رجاء لهم، لان احنا رجاءنا كله يبدأ بقيامتنا في شخص السيد المسيح. اذا كان عاش ومات وقام في المسيح، فهذا معناه ان العلاقة ما بين المسيح والانسان علاقة متينة ابدية لا تنقطع، الزمن ما بيأثرش فيها. الانسان اللي عايش في الارض هنا عايش تحت الزمن، لكن الانسان اللي عايش في المسيح يبقى انسان فوق الزمن. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، يعني الكلمة اللي أنا هقولها لكم دي كلمة ربنا مش كلمتي، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني احنا الوقت ما هيجي المسيح ونكون عايشين على الارض، مش هيبقى لنا امتياز عن الناس اللي ايه؟ ماتوا قبل كده. لا نسبق الراقدين، لان الزمن ده هيبقى ملغي. لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. وهنا يبتدي بقى يتكلم عن مجيء المسيح الثاني، في انه هيجي بهتاف، يعني محدش مش هيقدر يعرفه او محدش مش هيشوفه، هيبقى معلن للكل. بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والاموات في المسيح فيقومون اولا. واللي ماتوا وهم ليهم حياة في المسيح هيقوموا في الاول. ثم نحن الاحياء اللي موجودين اوريدي الباقين سنخطف جميعا. وكلمة سنخطف يعني سنتحول الى صورة ممجدة. وهي دي قيامة الأجساد. عشان كده كان احساسهم بان يعني بولس وهو بيكتب كده تحس ان هو معناه ان بولس مستني مجيء المسيح فين في حياته، احنا الاحياء الايه الباطين. فده كان احساس بان يوم ربنا او مجيء المسيح قريب جدا من الكنيسة، اكيد ان احنا هنعرف بعض، وهنعرف بعض المعرفة الكاملة مش المعرفة الناقصة اللي احنا عرفناها هنا. لان مهما عرفت اي انسان انا هنا على الارض مش هتبقى معرفة ايه كاملة، لكن هتكمل في ادهى مجدها وفي ادهى صور المعرفة فوق في السماء. فنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب. والسحب باستمرار اشارة لحضور الله. شوفوا مثلا في العهد القديم كان الله لما يحضر كان يحل فين؟ في السحاب اللي بتظلل على الشعب. دانيال يقول واذ رأيته مع سحب السماء ابن الايه الانسان. فاحنا نفسينا هندخل في السحاب ده. حتى في سفر اعمال الرسل لما المسيح صعد وجت سحابة وبعدين الملائكة قالوا للتلاميذ ان ربنا اللي صعد سيأتي مرة اخرى من ناحية المشرق لملاقات الرب في الهواء. ويمكن الكلمة دي يعني غريبة شوية، يعني ايه نقابل ربنا في الهواء؟ يعني ايه شدنا هو فوق شوية واحنا ننزل شوية يعني ونتقابل في النص؟ هي الروح لازم تبقى في الهواء؟ تعبير مجازي قصدك؟ يعني هنتخلص من ماديات وجاذبية الارض فنستطيع ان احنا نرتفع كويس. تعالوا شوفوا كده المسيح اتكلم مرة كده عن الهوى. لا ربنا مش موجود في الهوى، المسيح اتعلق في الهوى. فين؟ في الصليب. وانا ان ارتفعت اجذب الي الكثيرين، قال هذا عن اي تميت مزمع ان يموت بها. فاللي بالذات هنقابل ربنا في الصليب اللي احنا عشناه، وفي الصليب اللي هو الفداء اللي ادهولنا. عشان كده هواء ده معناه الخلاص اللي ربنا قدمه لنا. لما يبقى مجد الخلاص في كماله وفي اعظم صوره، فالناس اللي عاشت مع ربنا وتمتعت بصليبه وفي بدائه على الارض تأخذ المقدرة انها تطلع فوق الجاذبية الارضية وفوق كل شيء بيشدها لتحت. وبعدين يروح بقى مدي هدف المجيء التاني، وهكذا نكون كل حين مع الرب. اذا كنا عشنا في حياة القداسة على الارض وقلنا ان القداسة هي انحياز دائم تجاه الله، ففكرة الملكوت هي ان احنا نكون كل حين مع ربنا، مش مجرد انحياز لكن بقت ايه كينونة، وجود دائم في ربنا. وهو ده الملكوت. اوعى تفتكروا الملكوت شوية جنات تجري من تحتها الانهار او شوية متع او اللي اتحرم منه الانسان على الارض حيلاقيه فوق. ملكوت الله ليس اكلا وشربا، لكن ملكوت الله هو ان احنا نكون في ربنا. وايضا العذاب الابدي، يعني مش هيحط للواحد سيخ نار يقعد يشويه ويشدوه من رموش عينيه، لكن العذاب اللي حينشأ نتيجة ان الانسان مش في ربنا. ده ربنا ده هو كل شيء، ربنا ده هو الوجود، ربنا ده هو الكيان. فعشان كده اكبر مكافأة هي ان احنا نكون في الله. والمسيح لما نزل وتجسد كان هدفه الاول والاخير ان احنا نكون فيه، مش بس نكون معاه، لا نكون فيه وهو يكون فينا. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، شجعوا بعضيكم وعدوا بعضيكم لهذا المجيء. ان احنا يكون لينا موقف مش موقف الغضب الآتي، ولكن موقف المجد والفرح، موقف ان احنا ثابتين وبلا لوم فالله، فسنخطف معه على السحاب
ويمكن كلمة تخطف في لحظة في ايه؟ في طرفة عين، نتغير الى صورة جديدة، الى صورة كاملة لهذا الملكوت ولهذا المجد. طب امتى هيجي هذا الملكوت او امتى هيجي هذا المجيء؟ ده اللي هيكمله في الاصحاح الخامس. الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها، لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. واما انتم ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم ابناء نور وابناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. فلا ننم اذا كالباقين بل لنسهر ونصحى، لان الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون. واما نحن الذين من نهار فلنصحى لابسين درع الايمان والمحبة وخوذة هي رداء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انذروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، أمين. بعد ما أنهى الإصحاح الرابع بأنه تكلم عن الاختطاف وأن نحن في لحظة واحدة هنتغير لكي ما نلاقي الله على السحب، كان السؤال الطبيعي اللي مفروض هيتدرج لأي ذهن امتى؟ ده السؤال الطبيعي اللي الناس لحد دلوقتي عمالة تسأله وبتجتهد فيه وعايزة تعرف امتى ده هيحصل. لكن هو بيجيب نفس الإجابة اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه لما سألوه ايه هي او ايه هو الوقت او الساعة اللي هيجي فيها مرة تانية. فالمسيح ما قال لهمش على وقت، لكن اداهم علامات. فبيقول لهم اما الازمنة والاوقات فلا حاجة لكم ايها الاخوة ان اكتب اليكم عنها، لان ما حدش يعرف هذه الساعة. ودي مش مسؤوليتي ان انا اعرف امتى هيجي، لكن مسؤوليتي ان انا اكون مستعد عندما يأتي. احنا طبعا عاملين العكس، احنا مجرد ما بنسمع حاجة عن مجيء المسيح مش بنشوف نفسينا احنا مستعدين ولا لا، احنا بنقول امتى وازاي وايه العلامات وعايزين نعرف الحتة دي. لكن في واقع الامر ان يوم الدينونة او يوم مجيء التاني انه حيجي، دي الشيء المؤكد سيأتي. حاجة تانية انه سيأتي فجأة، وبيقول ان هو كما تعلمون، يعني انتوا عارفين ان هو هيجي كلص، واللص ما حدش بيبقى عارف هو هيجي امتى، يعني ما فيش صاحب بيت بيدي اللص معاد عشان يجي يسرقه، يعني يقول له من فضلك تعالى اسرقني الساعة كذا. ان يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. فيوم الدينونة اكيد جاي، ومجيء المسيح الثاني اكيد جاي وحيجي فجأة. وتسمعوا التعبير ده برضك ان يوم الرب قريب، ان يوم مجيء المسيح قريب، بس ما هوش قريب زمنيا، لكن قريب من كل انسان منا، قريب احساسا، قريب احتياجا من كل واحد منا. مش قريب يعني 10 سنين ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 100 سنة، لكن قريب ينبغي انه يكون قريب من تفكيري، قريب من احساسي، قريب من مشاعري، لان موقفي في يوم الدينونة يتحدد بانتهاء حياتي على الارض. وانتهاء حياتي على الارض ده ممكن يحصل في اي لحظة. فعشان كده هو ينبغي انه يكون قريب من تفكيري وقريب من اهتمامي. فاذا كان هو حيجي وحيجي كفجأة، لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. ساعات الانسان بيفكر في الحتة دي، طب ما هو الكلام ده من 2000 سنة وهو عمال يتقال ومفيش حاجة ايه حصلت من 2000 سنة. هي دي خطة الله، ان طول فترة الزمن الناس هتطمن له وهتقول ان مفيش حاجة هتحصل عشان يجي فعلا فجأة.